أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وشهر رمضان مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. في حين بدأت معظم البلدان العربية يوم السبت أول أيام شهر رمضان المبارك بعد ثبوت رؤية الهلال لديها، بدأ كل من المغرب والأردن وسلطنة عمان وجزر القمر وعدد من الدول الإسلامية هذا الأحد أول أيام الصوم بعدما تعذر رؤية الهلال في هذه الدول ليل الجمعة السبت، وبالتالي حل يوم السبت متمم شهر شعبان. وهنا في فرنسا بدأ شهر الصوم يوم السبت لدى كافة الجالية الإسلامية، والرئيس السابق للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ورئيس اتحاد المساجد في فرنسا دكتور محمد موسوي هنأ المسلمين بحلول الشهر الفضيل، ودعا بالمناسبة إلى أن يصار إلى مساعدة المؤسسات التي تساعد بدورها اللاجئين خلال الشهر المبارك. نستمع إليه في البداية مهنئا المسلمين عبر إذاعة الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر راديو أوريون على هذه الفرصة التي أعطيت لي لتقديم تهانئي ومتمنياتي لجميع مسلمي فرنسا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الكريم. صلى الله تبارك وتعالى الله علينا وعلى جميع المسلمين وعلى جميع مواطنين في فرنسا والعالم جميعا باليمن والبركات. هذا الشهر يتجدد كل سنة بما يأتي به من روح التضامن والتبادل والمشاركة مع الجميع. شهر القرآن الكريم الذي يحاول فيه المؤمن أن يتقرب من ربه عز وجل بأكثر العبادات وخصوصا بتلاوة القرآن والصلوات في اليوم، وكذلك الإحساس بما يعانيه الفقراء ومن قلة المؤونة، فيصير الإنسان بهذا الإحساس وبهذا الشعور شاكرا لله عز وجل على أنعمه، ثم كذلك منتبها إلى ما يعانيه إخوانه من بني الإنسان في محيطه القريب ومحيطه البعيد. هناك كثير من اللاجئين الذين ينحدرون إلى فرنسا من جهات مختلفة من أوكرانيا، لكن قبل ذلك كان هناك وما زال لاجئون يأتون من سوريا ومن بقاع كثيرة حيث الحرب ما زالت دائرة. فنحن نطالب ونتمنى أن يكون هذا الشعور شعور التبادل والمساندة والتعاضد مع جميع اللاجئين كيفما كانت ديانتهم وكيفما كان أصلهم، أن يكون دائما قائما في قلب كل مسلم يعيش هذا الشهر الكريم. فشهر رمضان شهر الكرم، شهر الصدقة، شهر المواساة مع الضعفاء والمساكين، فينبغي أن يكون هذه الروح ينبغي أن تعيش كل سنة. والحمد لله هناك مساجد كثيرة تقدم إفطارات وتقدم غذاء وتقدم أغذية للأسر الفقيرة والأسر المحتاجة، فنتمنى أن يكون هذا الشهر دائما مستمرا في هذا العمل وأن يكون المسلمون مستمرون في هذا العمل في هذا الشهر الكريم.
استمعنا إلى الرئيس السابق للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ورئيس اتحاد المساجد في فرنسا دكتور محمد موسوي مهنئا المسلمين بحلول شهر رمضان عبر إذاعة الشرق. أدان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية جريمة اغتيال الشبان الثلاثة صائب عباهرة وخليل طوالبي وسيف أبو لبدة فجر السبت الأول من شهر رمضان الفضيل في جنين، ووصف تلك الجريمة وما سبقها من عمليات قتل ترتكب خارج القانون بالجرائم المروعة التي توجب محاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وطالب رئيس الوزراء قادة إسرائيل بالتوقف عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني والاستجابة لحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. القدس وطالب اشتيا بتسليم جسامين الشهداء 3 والإفراج عن المعتقلين معربا عن تعازيه لعائلات الشهداء سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ومتمنيا السلام للمصابين. من جهتها طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، كما طالبت الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف مسلسل التصعيد الإسرائيلي المتعمد. وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان جريمة إعدام الاحتلال الإسرائيلي الشهداء 3 وخطف جسامينهم. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن هذه الجريمة الجديدة جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي، ودعوة صريحة لتفجير ساحة الصراع ولدوامة العنف والفوضى خدمة لمصالح الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية التوسعية، وتخريب متعمد لأي جهود مبذولة لتحقيق التهدئة خاصة في شهر رمضان المبارك. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل الفلسطينيين 3 بدعوى اعتزامهم تنفيذ هجوم داخل إسرائيل، وخلال العملية أصيب 4 جنود إسرائيليين. وغدات استشهاد الفلسطينيين 3 قال الجيش الإسرائيلي إنه نشر بطاريته الدفاعية وبات مستعدا لأي تصعيد على مختلف الجبهات، بما في ذلك شن عملية حارس الأسوار 2 ضد قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش يعمل في أي مكان وفي أي وقت في المناطق ألف وبي وجيم، كما أنه يساعد الشرطة في الجبهة الداخلية. وصنفت اتفاقية أوسلو عام 95 بين منظمة التحرير وإسرائيل أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق: ألف تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، ب تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، وجيم تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل نحو 60% من مساحة الضفة. وأضاف المسؤول العسكري الإسرائيلي: نحن نراقب غزة ولبنان وسوريا وحتى سيناء ومستعدون لأي تصعيد محتمل، لقد نشرنا بطاريات دفاعنا الجوي. اتهم الجيش اليمني في وقت متأخر من ليل السبت جماعة الحوثي بخرق الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة ولمدة شهرين. جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة وآخر عن المركز الإعلامي للقوات المشتركة في الساحل الغربي التابع للجيش، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الحوثيين حول الاتهامات. ونقلت وسائل إعلام عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن قوات الجيش صدت هجوما للميليشيات الحوثية على مواقع عسكرية بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد دون تفاصيل إضافية. ونقلت المصادر نفسها عن المركز الإعلامي للقوات المشتركة بأن ميليشيات الحوثي ارتكبت السبت أكثر من 40 خرقا للهدنة بمحوري البرح غربي تعز ومديرية حيس جنوب الحديدة، ولم يصدر تعقيب فوري من قبل جماعة الحوثي حول ما أفاد به الجيش اليمني. ومساء السبت بدأ سريان هدنة إنسانية في اليمن لمدة شهرين برعاية الأمم المتحدة. وقال المبعوث الأممي لليمن هونس جروندنبرغ في بيان مساء السبت: بدأت الهدنة التي تستمر شهرين في الساعة 7 من مساء السبت بدءا من الليلة تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية برا وجوا وبحرا. وحظي إعلان الهدنة في اليمن بترحيب من قبل الحكومة وجماعة الحوثي ومجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى ترحيب دولي وأممي عربي واسع. أفادت وسائل إعلام سودانية السبت عن انتشال 13 جثة بينهم 11 من عائلة واحدة إثر غرق مركب بنهر النيل الأزرق بولاية سنار جنوبي شرق، حيث غرق 23 شخصا إثر ابتلاع النيل الأزرق مركبا. وأشارت إلى انتشال جثث 11 فتاة من أسرة واحدة من ضمن 13 جثة تم العثور عليها الجمعة، بينما تواصل فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر السوداني ومتطوعين من المنطقة في محاولة العثور على 10 آخرين دون تحديد مصيرهم. وأشار الهلال الأحمر السوداني إلى أن المتوفين غرقا أغلبهم من النساء العاملات باليومية في مجال الزراعة. على صعيد آخر، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن الجيش لا يخشى أحدا ولن يسلم البلاد إلا لسلطة أمينة منتخبة يرتضيها الشعب السوداني ولا تفريط في البلاد، وفق بيان صادر عن المجلس. وأوضح البيان أن القوات المسلحة تقف على قلب رجل واحد، فلا خوف من أي جهة أو تنظيم أو حزب، والجيش مستمر في خدمة البلاد بما يحفظ أمنها واستقرارها دون أن يخشى أحدا. ويواجه البرهان انتقادات لازعة من سياسيين ونشطاء بإضعاف الجيش السوداني لصالح ميليشيات قبلية وعلى رأسها قوات الدعم السريع بقيادة نائبه في مجلس السيادة محمد حمدان دقلو حميدتي والحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام جوبا في 23 أكتوبر من العام 2020. ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لتصحيح مسار المرحلة الانتقالية متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني. قال أن لن تسلم البلاد إلا لسلطة أمينة منتخبة يرتضيها الشعب السوداني. قال وزير الكهرباء العراقي بالوكالة عادل كريم يوم الأحد إن بلاده أكملت الإجراءات الفنية للربط الكهربائي مع تركيا تمهيدا لتزويد البلاد بالطاقة للحد من نقص الكهرباء المزمن، حيث ينتج العراق ما بين 19,000 و21,000 ميجاوات بينما يحتاج إلى أكثر من 30,000، ما يؤدي إلى انقطاع متكرر للتيار وبالتالي إلى احتجاجات للسكان. الوزير بالوكالة قال في تصريح صحفي إن خدمة الكهرباء ستكون أفضل في الصيف المقبل من سابقه في حال توفر الغاز والوقود للوزارة، وقال إن الوزارة لديها خطة ونأمل من اللجنة المالية تخصيص الأموال لاستكمال المشاريع والنواقص وإنشاء الخطوات والمحطات وشراء المحولات قريبا، مشيرا إلى أن الوزارة استكملت جميع أعمال الصيانة. ووفق وزارة الكهرباء العراقية فإن تركيا ستزود العراق بكمية 500 ميجاوات من الكهرباء، وكان العراق بدأ في العام 2020 بتنفيذ خطة الربط الكهربائي مع تركيا عبر إقليم كردستان شمالي البلاد. وقال الوزير أنه بعد تركيا يجري العمل للربط الكهربائي مع الأردن. أشرفت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودين رمضان على اجتماع اللجنة الوطنية لتنظيم القمة 18 للفرنكوفونية والدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية بإفريقيا. رئيسة الحكومة التونسية دعت بهذه المناسبة كل الوزارات والهياكل والجهات المعنية بالمشاركة والتنظيم إلى مضاعفة المجهودات حتى تكون تونس على أتم الاستعداد لضمان نجاح هاتين المناسبتين الدوليتين اللتين يكتسبان أهمية كبرى لتونس. وخصص الاجتماع للنظر في مدى تقدم الاستعدادات لهاتين المناسبتين على المستويين اللوجستي والتنظيمي، حيث أكدت رئيسة الوزراء التونسية على ضرورة استكمال التراتيب المتعلقة بإنجاز الصفقات وإعداد كراس الشروط المتعلقة بالاستثمار وتوفير الفضاءات والمتطلبات اللازمة ومزيد التنسيق والتشاور مع الطرف الياباني واقتراح المشاريع من قبل مختلف الوزارات في المجالات ذات الأولوية لعرضها خلال المنتدى الاقتصادي الذي سيتم تنظيمه على هامش ندوة طوكيو الدولية. وأبرزت رئيسة الحكومة التونسية أهمية أن تكون هذه المناسبات فرصة للتعاون وتبادل الآراء والاستفادة من الشراكة مع اليابان ومع الدول الإفريقية والدول المكونة للفضاء الفرنكوفوني، بما يساهم في دعم تونس خلال هذه الفترة الاستثنائية والاستثنائية في تحقيق النمو الاقتصادي اعتمادا على إمكانياتها الطبيعية وكفاءاتها الوطنية. في الحرب الروسية على أوكرانيا، كشف كبير المفاوضين الأوكرانيين في مفاوضات السلام مع روسيا يوم السبت أن موسكو وافقت شفهيا على مقترحات أوكرانية رئيسية، ما يعزز الأمال بإحراز تقدم في المحادثات لإنهاء الحرب. ديفيد أراخاميا كبير المفاوضين الأوكرانيين قال لوسائل إعلام أوكرانية إن أي لقاء محتمل بين الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيعقد على الأرجح في تركيا، وأضاف أنه قدم الاتحاد الروسي ردا رسميا على جميع المواقف، وهو أنه يوافق على الموقف الأوكراني باستثناء قضية شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، ولفت إلى أنه ليس هناك من تأكيد رسمي مكتوب، لكن الجانب الروسي أعرب عن ذلك شفهيا. وجاءت هذه التعليقات في وقت أعلنت فيه أوكرانيا استعادتها السيطرة على منطقة كييف بأكملها. وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين إن موسكو وافقت في المحادثات على أن إجراء استفتاء على الوضع المحايد لأوكرانيا سيكون السبيل الوحيد للخروج من هذه الحالة. وردا على سؤال عما سيحدث في حال صوت الأوكرانيون ضد حيادية البلاد، أجاب أراخاميا: إما نعود إلى حالة الحرب ربما أو إلى مفاوضات جديدة. كبير المفاوضين الأوكرانيين قال إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصل بنا وبفلاديمير بوتين يوم الجمعة مبديا استعداده لاستضافة اللقاء بين زيلينسكي وبوتين، لكنه أوضح أنه لا الموعد ولا المكان معروفان، لكننا نعتقد أن المكان سيكون على الأرجح أنقرة أو اسطنبول. ويشدد الكرملين على حيادية أوكرانيا وعدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي. نبقى في الشأن الأوكراني، حيث عقدت مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري المكلفة بمتابعة الأزمة في أوكرانيا اجتماعا تنسيقيا يوم السبت عبر تقنية الاتصال المرئي. وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها بأن الاجتماع تناول التحضير لزيارة مجموعة الاتصال العربية إلى موسكو الاثنين لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وتليها مباشرة زيارة إلى بولندا يوم الثلاثاء لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، وذلك بهدف الإسهام في إيجاد حل دبلوماسي لتلك الأزمة. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.